السلام عليكم ورحمة الله. أسعد الله أوقاتكم مشاهدين أينما كنتم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم النفس والسياسة. حديثنا في هذه الحلقة هو الوطنية، ونقاشنا يدور في الأبعاد النفسية للانتماء والمواطنة. يحدثنا عنها ضيفنا في هذا البرنامج الدكتور طارق الحبيب، بروفيسور واستشاري الطب النفسي. حياك الله دكتور.
يا مرحبا، حلو استاذ، يا مرحبا.
دكتور، دائما يدور حديث عن الانتماء الوطني وكيف يمكن أن يزداد هذا الانتماء أو ينقص. أولا، لماذا يزداد وينقص الانتماء الوطني، وما هي عوامل زيادة هذا الانتماء؟
في البداية بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال حقيقي يشغل السياسيين ويشغل أيضا المواطنين بدرجة واحدة. يشغل السياسيين لأنهم يريدون أن يبقوا على كراسي السلطة في أطول فترة ممكنة، وهذا شيء طبيعي. ولو كنت مكانهم أو أنت مكانهم يا منهل، وربما كانت رموز من التاريخ المحترمة كانت تفعل ذات الشيء، كيف أحقق درجة من الاستقرار لي؟ كيف أرفع درجة المواطنة لدى المواطن؟ أيضا يشغل المواطن بنفس الدرجة عند السياسي، ولربما تفوقه أحيانا، لأن المواطن يريد أن يبقى باستقرار، فالقرار ليس بيده الأمن والأمان، إنما بيد السلطان، فهو يريد أن يبقى باستقرار. إذن هي القضية شراكة بين الحاكم والمواطن، وإن كان المواطن يظن أن الوطن ملك للحاكم وليس له دخل فيه، ولذلك ربما يتعامل بطريقة مختلفة. أما على أرض الواقع ففي الحقيقة أن الوطن هو أمنه وأمانه، شراكة بين الاثنين، أتكلم من البعد النفسي. أما على البعد الواقعي فللأسف أن المواطن يظن شيئا مختلفا. في نظري أن عوامل زيادة الانتماء تكمن في 3 أركان أساسية عند ذلك الإنسان. أولا، كم عمق ذلك التاريخ، تاريخ ذلك الوطن الذي تنتمي إليه؟ كلما كان عمق التاريخ متجذرا عبر التاريخ، كلما زاد درجة الانتماء عند ذلك الإنسان. ولذلك إذا جئت لبلد مثل مصر مثلا، لا تقارنه إلى بلد حديث إنشاؤه ذلك البلد. تجد المصري انتماؤه انتماء كبيرا. واحد من أسباب الانتماء لدى المصري الانتماء الفخم لدى المصري، وأضرب المصري كمثالا، وليس فقط هو الانتماء وإنما انتماءات متعددة، لكن هو الذي جاء على بالي هذه اللحظة. لماذا؟ لعراقة ذلك التاريخ. ولذلك أرى عدم فصل التاريخ الفرعوني عن التاريخ المصري الحديث، حتى التواريخ الماضية التي ربما المصريون سواء أيا كانت اتجاهاتهم لا يؤمنون بها، يجب ألا يفصلونها من تاريخهم. لماذا؟ وإن كانوا لا يؤمنون بها فكريا، لأنها ترفع درجة المواطنة، تعطي شعورا بالعراقة عند ذلك المصري. كونها فترة من التاريخ خاطئة، ذهبت تلك الفترة، صائبة ذهبت تلك الفترة، لكن تسجل في عداد السنين الذي يزيد من درجة تلك الوطنية. دول أخرى حديثة تجد الانتماء فيها ضعيفا، ولذلك لماذا تلجأ، أو عفوا ماذا تلجأ تلك الدول الحديثة؟ تلجأ إلى عوامل أخرى لكي تزيد من درجة ذلك الانتماء. من وسائل الانتماء الأخرى التي تبذلها بعض الدول أو التي تؤدي إلى زيادة في قوة تلك الدولة، زيادة الشراكة في القرار المدني. مثلا أمريكا، ما هي كدولة؟ أمريكا هي مجموعة من الذين طردوا من أوروبا، ومجموعة من الغزاة الذين جاءوا، ومن شذاذ الآفاق، ومجموعة من الهنود الحمر الذي كانوا يستوطنون أمريكا قبل أن يكتشف كريستوف كولومبوس. هذه البلد إذا نظرت إليها وهي بلد حديث، ليس بلدا قديما بمعنى القدم. إذا جئت إلى التاريخ لا يوجد تاريخا لأمريكا بمعنى التاريخ، لكن درجة الشراكة في القرار المدني، تلك الشراكة العالية في القرار المدني لدى رجل الأمريكي، أو كما يظن أن عنده شراكة كبيرة في بعض أحواله في القرار المدني، زادت من وطنية الرجل الأمريكي. هناك عامل ثالث، عدم وجود انتماءات أخرى تنافس الانتماء إلى الوطن. إذا وجد الانتماء إلى الوطن ووجدت عوامل أخرى منافسة، لربما هذه العوامل المنافسة للانتماء إلى الوطن تقلل من درجة الانتماء للوطن، ولذلك ربما تأتي أوطان وتجعل ملاعق الذهب في أفواه شعوبها، لكن ربما لا يشتركون في القرار المدني، أو ربما أيضا توجد انتماءات أخرى مهما كانت تلك الانتماءات، حتى لو كانت انتماءات جيدة في بعض أحوالها، تزاحم الانتماء الوطني فتؤثر عليه. هل ننادي برفض الانتماءات الجيدة؟ لا، لا نرفضها، لكن ندرب المواطن كيف يعيش انتمائين في آن واحد إن استطاع. إن لم يستطع فهذه إشكالية في تأهيل المواطن للمواطنة. إذن القضية تكمن في 3 أركان يا منهل. الركن الأول، ما عمق تاريخ ذلك البلد؟ ضربت لك مثالا بمصر، لو ضربنا مثال بالدولة السعودية الكريمة، الدولة السعودية الكريمة هي دولة لها 200 ربما 300 سنة، لكن بانتمائها الديني وتجذرها الديني جعلت التاريخ الإسلامي جزءا من تاريخها، وهذه حقيقة لفتة سياسية جميلة يجب على السعوديين الكرام أن يحافظوا عليها أيما محافظة، لأنها ترفع من درجة الوطنية، وأي وطنية حينما يكون فيها أيضا حس روحي في هذه الزاوية. ولذلك بعض البلدان التي ما فيها تاريخ، سألني بعض السياسيين من تلك الدول قالوا كيف نرفع الوطنية في هذه الجزئية، قلت انظروا إلى أي تراث في بلادكم، إلى أي منطقة في ذلك البلد، فأعطوها معاني كبيرة، سلطوا عليها أضواء الإعلام تجعلوا، وقالوا وجدنا بيتا له 3000 سنة هو جزء من تاريخكم، ضخموا ذلك الشيء. جاءني بعض الإسلاميين ربما المنتمين إلى ذلك البلد قالوا لا يقدس شيء غير الدين وغيره، فأقلت أنا لم أنادي بتقديس شيء، أنا ما قلت أن يقدس ذلك البيت أو أن يكون مزارا أو غيره، إنما هناك أهداف وطنية ترفع من درجة الانتماء إلى ذلك الوطن، إلى تلك الأرض، فيدافع عنها ليس ضد أخيه المسلم أو ضد أخيه في البشرية الصالح من الناس، وإنما يعطي قيمة لتلك الأرض، فإذا أعطاها قيمة خدمها وطورها ورفع من مستوى تلك الأرض على أرض الواقع. قس عليه دول أخرى مختلفة فتجد حينما تطبق هذه الأمور تتنقل من مكان إلى مكان.
جميل دكتور، دائما ما يتم الربط بين الوطنية والتراث، تقام دائما مهرجانات تراثية تقيمها الحكومات لأجل ربط، لأجل زيادة انتماء المواطنين إلى هذا البلد أو إظهار عمق تاريخ هذا البلد. ما علاقة الوطنية بالتراث دكتور بقراءة نفسية؟
التراث هو ضرورة، إذا رجعنا إلى الأشياء الوطنية الثلاثة ذكرناها، عمق التاريخ لذلك البلد، فالتراث هو مما يعمق التاريخ في ذلك البلد. ولذلك لو أخذنا مثالا على الجنادرية في المملكة العربية السعودية، الناس في السعودية لا تختلف على الجنادرية، سمعت أن هناك خلافا بينهم، لا تختلف على الجنادرية أنها تحترم التراث، إنما تختلف ربما على بعض التطبيقات لذلك التراث على أرض الواقع. ولذلك كان لزاما أن نفترض إلى مناطق الاختلاف للتطبيق على أرض الواقع ألا تؤثر على قيمة التراث في تأصيل الوطنية. التراث يضرب بأطناب الوطنية على أرض الواقع، نجر صغير ربما إبريق قديم أو غيره، تجعلني أنا وأنت يا منهل حينما نذهب إلى الجنادرية أو يذهب أي شخص آخر إلى الجنادرية يجدون نقطة مشتركة بينهم، فنرفع من النقاط المشتركة بهذه الطريقة في رؤيتنا التفكيرية وقس عليها. إذن طريقة نقل التراث على أرض الواقع يجب أن تفطن الدول ألا تنقله بطريقة يختلف أبناء الدولة على نقله إلى أرض الواقع. ولذلك حينما ينقل تراث معين لمنطقة معينة يجب ألا يكون فوق مستوى تراث لمنطقة أخرى. وأضرب مثالا بالجنادرية، الجنادرية حقيقة كان في القديم تقدم العرضة النجدية كمثال، أنا أضرب مثل لأني مطلع على الجنادرية أكثر من سواها من ألوان التراث في العالم العربي، كانت تقدم العرضة النجدية ربما أكثر من سواها. الآن لفتة جميلة تقدم العرضة النجدية في الأوبريت مثلا، العرضة النجدية جازان الحجاز وغيره، وهذا حقيقة لفتة جميلة. لماذا؟ كلنا هذا تراثنا، ليس لكل منطقة تراثها، إنما هذا نشترك، ملكنا واحد، تراثنا واحد، وطننا واحد. إذن نفطن، أقولها ثانية عند تطبيقها لهذا، أن يمثل جميع فئات الشعب وألا يقسمنا إنما يربطنا، وأيضا تطبيقه على أرض الواقع لا ننقل هذا التراث بطريقة ونطبقه تختلف فئة الشعب عليه حتى كان اختلافها منطقيا أو غير منطقيا، لا نثبت أشياء فرعية ونؤثر على الوطنية الأصيلة في تطبيقها على أرض الواقع.
جميل دكتور. دكتور داخل كل بلد أيضا في مناهج التعليم هناك مقررات تدرس الوطنية، الدكتور طارق الحبيب بالتأكيد مطلع على العديد من هذه المقررات في العالم العربي، كيف يقرأ الدكتور طارق الحبيب الأثر الحقيقي لهذه المقررات على زيادة الانتماء الوطني لدى الطالب؟
حقيقة المقررات اطلعت عليها مقررات، مش كل المقررات في العالم العربي، لكن التي اطلعت عليها هي عبارة عن مجموعات من الآداب والسلوكيات ليست مواد تربية وطنية، يعني كآداب أداب جيدة، أنا لا أنتقدها كآداب، لكن تسميها التربية الوطنية أقول لك لا، ليست تربية وطنية. إذا أردت أن تتكلم عن التربية الوطنية فيجب أن تناقش قضايا الوطن، لا تناقش قضايا الآداب، لأن هذه الآداب أنا ممكن أضعها في مقرر الفقه، لأنه من الآداب من الفقه أيضا ومن الدين أن تكون مؤدبا، حسن الخلق من الإسلام، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لماذا تجعله في مادة التربية الوطنية؟ أنا أحاج بهذه الطريقة، لماذا؟ أريد مادة للتربية الوطنية تعنى بسلوك الإنسان، كيف؟ بسلوكه الوطني، كيف نرفع من سلوكه الوطني ذلك الإنسان؟ هذا مطلب أساسي لكي نحققه على أرض الواقع. أكثر هذه المواد لا رسوبة فيها، ليس هناك متخصص كمدرس للتربية الوطنية، المدرس اللي ما عنده نصاب كافي يدرس التربية الوطنية، بل سمعت في بعض الدول أن البنات لا يدرسون التربية الوطنية وكأنهن غير مواطنات، لا تدخل في المعدل النهائي، ليس فيها رسوب، ليس فيها كذا. أنا لا أنادي أن يكون فيها رسوب، ولكن أن يكون لها قيمة. إذا أعطيتها قيمة أعطيت الوطن قيمة، ما أعطيتها قيمة سيكون هناك بسيكولوجية التعميم، أن أعمم شعوري تجاه هذه المادة فأعممه للوطن، ويبدأ يذهب ذلك الشعور إلى الوطن. من الخطأ أن ندنس أوطاننا في طريقتنا التعليمية، يجب أن التعليم يخدم الوطن ولا أن يدنس بطريقة غير مقصودة.
جميل دكتور، أستاذنك في أخذ فاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذا الحوار. مشاهدينا فاصل قصير ثم نعود لمتابعة برنامج النفس والسياسة، كونوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا مجددا، نحن معكم في برنامج النفس والسياسة. دكتور، قبل الفاصل كنا نتحدث عن مناهج التربية الوطنية، وأخذنا نموذج المناهج التربية الوطنية في السعودية، وقدمت العديد من الانتقادات وقدمت قراءة نقدية. ما المطلوب دكتور، أو ما المقترح حتى نقوم بتطوير هذه المناهج؟ ما المعاني التي يجب أن تركز عليها أكثر؟
يجب أن يفهم الطالب في المدرسة ما مفهوم الوطن مقابل مفهوم الأمة، لأن بعض الناس قد ينتمي لأمته أكثر مما ينتمي إلى وطنه، وأنا لست ضد هذا أو مع هذا، إنما يجب أن تتعدد الانتماءات دون أن تتعارض. ثانية أقولها، أن تتعدد الانتماءات الإيجابية دون أن تتعارض. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده شعور انتماء إلى مكة، لكن عنده الانتماء الديني، وذلك لما ذهب إلى مكة وتذكر مرابع الصبا والطفولة حن صلى الله عليه وسلم، وقرأ الصحابة من الأنصار في عينه ذلك، لكنه عاد معهم. إذن تقدير الوطن وحبه لم يتعارض مع المنهج الديني، هذه واحدة. الأمر الآخر، يجب أن يدرس الطالب ما هي متطلبات بناء المواطن القوي، المواطن القوي ما هي صفاته، يجب أن يعرفها. الأمر الآخر، يجب أن يطلب الطالب أن يشعر بكيانه. إذا شعر الطالب بكيانه، الشعور بالكيان مطلب أساسي منها. لماذا؟ لأن الطالب الذي يشعر بكيانه يصبح إنسانا ذا كيان. الإنسان صاحب الكيان هو أكثر إصلاحية، أما الإنسان الذي لا كيان له هو الانتهازي، ولذلك يدمر الأوطان من لا كيان لهم ويرفعها من لهم كيان، لأنهم هم الإصلاحيون وأولئك هم الانتهازيون. ربما بعض الدول لا تهتم بالتربية الوطنية، لماذا؟ لأن التربية الوطنية ربما تنشئ أجيالا نيرة مفكرة ربما تحطمني. النير المفكر يصبح عنده النسق المفتوح في التفكير، أما الغير النير الانتهازي فالنسق المغلق هو الذي يريحه في التفكير، لأنه يخدم انتهازيته ويخدم طريقته التفكيرية. الوطن يا منهل في الحس هو توجه عام شبيه بالدين تماما، وقد تعجب من هذه الكلمة، كيف الوطن شبيه بالدين؟ الوطن هو توجه عام شبيه بالدين لكنه في شؤون الدنيا. لكن لماذا الناس تكره الوطن أو الوطنية أو المواطنة؟ لماذا؟ لأن يعتبرون إذا رفعنا حسنا الوطني حنا مكننا ذلك الحاكم أو ذلك المسؤول. هناك خلط في المفاهيم يجب أن تفك. ذلك الحاكم يحرص على الوطن كما تحرص أنت عليه تماما، لكن لماذا أساء في استخدامه بعض الحكام ذلك الوطن؟ لماذا؟ لأن هناك موروثا تاريخيا لحكام سابقين عبر تاريخ الأمة الإسلامية من عصورها المبكرة جدا جدا أساءوا مفهوم الحاكم والراعي والرعية. ربما في حلقة مقبلة نتكلم عن سيكولوجية الاستبداد والسلطة وغيرها، حتى نفهم على أرض الواقع علاقة الحاكم بالمحكوم وليس فقط علاقة المواطنة. من أكثر حاجة إلى الآخر؟ هل أنا أكثر حاجة للوطن أم الوطن أكثر حاجة لي؟ ما حقي على الوطن وما حق الوطني علي؟ إشكالية في المواطنين أصحاب الأنساق المغلقة في التفكير، أنهم يطالبوا بحقوقهم من الوطن ولا يعرفوا ما حق الوطن عليهم، ومن هنا يكون الخلل في طريقة التفكير.
جميل دكتور. دكتور، هناك رموز دائما يقال أنها تعزز المفهوم الوطني مثل العلم مثل النشيد الوطني، بقراءة نفسي دكتور مثل هذه الرموز كيف تؤثر على تعزيز الوطني؟
إذا جئت إلى العلم، ما هو العلم؟ لماذا يختلفون بعض الدول، أو ربما هي دول قليلة أو ربما نادرة تختلف على فكرة العلم أنه ربما تقديس للعلم وتحية العلم وكذا، الجانب العقدي لسادة علماء الشريعة. لكن أريد أن أعرف ما هو العلم. العلم هو علاقة رمزية لمجموعة من الناس، بحيث لما نشوف العلم مثل الحروب الإسلامية كان لها علم، الراية، بنو العباس كانت رايتهم سوداء، بنو أمية أظنها كانت الخضراء، النبي صلى الله عليه وسلم كانت رايته البيضاء صلى الله عليه وسلم. إذن هو علامة لمجموعة معينة حتى يعرفوا بعضهم، لأنهم لهم هدف معين. ليس بالضرورة حينما تجتمع مجموعة من الناس ويكون لهم هدف يكون الهدف سيء، بل هو تنظيم للعمل، فالعلم هو تنظيم. إذا أعطيت العلم قداسة دخلنا في الجانب المحظور الشرعي، ما أعطي القداسة وأصبحت لغة التنظيم، كما يوم العالمي للشجرة، اليوم للنظافة وغيره، هو لغة تنظيمية في علاقة هذا الشيء. ولذلك لو ما سموا ربما العلم في بعض الدول هذه اللي عندها مشاحة في قضية العلم وسموه الراية أو غيرها، لربما لم تحدث هذه المشاحة. قس عليها اليوم الوطني وغيره من الأمور، أعطي القداسة لذاته فتقدس فوق قداسة الدين، هنا دخلنا في المحظور الشرعي وسادة علماء الشريعة يتكلمون، أم أنه يوم تنظيمي؟ وهنا أيضا نرجع لعلماء الشريعة، هل تنظيم العلاقة بالوطن وغيره بيوم يوم معين؟ الأمر الآخر، اليوم الوطني هل هو يوم احتفالات وأهازيج؟ أنا حقيقة لا أؤمن بهذا كثيرا. الذي أؤمن به حتى يؤدي دوره اليوم الوطني أن يكون اليوم الوطني هو يوم مراجعة لماضي ذلك الوطن وما حاضره وكيف نستشرف مستقبله. لا مانع أن يصاحب بأشياء أخرى إلى علماء الشريعة في ذلك البلد والمصلحين رأوا ذلك الشيء، لأني يجب أن أبقى في منطقة نفسية ولا أدخل المنطقة الشرعية أو السياسية، فأنا في منطقة نفسية. أقول لماذا يختلفون الناس في بنائهم النفسية، أصحاب الأنساق المغلقة والمفتوحة، فيضطربون في طريقة التفكير والتعاطي مع العلم واليوم الوطني. ومن هنا يأتي التحريم في مناطق، ومناطق أخرى لا يحرمونه، بل ربما يستغفرون من يحرمونه، وأنا لست مع هذا أو ضد هذا، فأنا لا أفقه، فهذه قضية شرعية يفتي العلماء ونحن نتبعهم. لكن أنساق طريقة التفكير تجعل المشاحة في كثير من الأمور التي ربما يمكن ألا يكون فيها مشاحة. لماذا؟ لأني في النسق المغلق أن أبني الفكرة ثم أبحث عن دليل يدعم الفكرة. العلم حرام، اليوم الوطني حرام، ما الذي يدعم هذا؟ أو يأتي آخر، العلم حلال واليوم الوطني حلال، ويبحث عن فكرة يدعم. كلهم أنساق مغلقة في التفكير، وإن كان واحد صح والثاني خطأ أيا كان الصواب والخطأ. النسق المفتوح في طريقة التفكير، والله يا جماعة ما ندري، علمونا نستفيد ننظر كذا وكذا، هذا صاحب النسق المفتوح، فيجمع الدليل خلف الدليل حتى يصل إلى قضية معينة يتبناها.
جميل دكتور. دكتور في موضوع تعدد الانتماءات، عندما يكون الفرد أكثر من انتماء، انتماء للدولة وانتماء للقبيلة وانتماء للطائفة، كيف يمكن بشكل حقيقي دكتور أن نوائم بين هذه الانتماءات ولا تتصادم؟ لدى الإسلاميين مثلا هناك طرح عميق يتعلق بأن الوطن الإسلامي أو العالم الإسلامي هو الوطن، حتى عندما تدرس مادة الوطنية توضع خارطة يمكن العالم الإسلامي أنه هذا هو الوطن. هناك فكرة عودة الخلافة دكتور، فبالتالي الدول الموجودة هي ناتج عن اتفاقية سايكس بيكو وتقسيم المنطقة، والكل يطمح إلى عودة اتحاد أو كونفدرالية معينة على نمط الاتحاد الأوروبي. كيف نستطيع أن نمزج بين كل هؤلاء من دون أن ننزع قدسية مثلا الفكرة الإسلامية حول موضوع الانتماء؟
هذا السؤال أجدك تتبنى، ولست كذلك لأني أعرفك منهل، أصحاب الأنساق المغلقة في التفكير، كيف الواحد ينتمي للوطن وينتمي للأمة الإسلامية؟ أما صاحب النسق المفتوح وأنت كذلك منهل، فأنه يجد أنه لا غرابة في الانتماء، ممكن أنتمي ألف انتماء أنا في نفس الوقت تماما، ولا تتعارض الانتماءات. أضربك مثل ربما مضحك منهل وما عليش على هذا. أنت في الكرة مثلا ربما تشجع نادي من أندية وطنك النادي الفلاني، وتشجع نادي عربي من الأندية الفلانية ونادي عالمي.
صحيح.
كيف تشجع هذا النادي العالمي وتشجع نادي وطنك؟ عادي ما فيها شيء تقول. نفس الشيء، أن تنتمي لوطنك وتنتمي للأمة العربية وتنتمي للأمة الإسلامية وتنتمي لكذا، وأنت لا تعارض بينها. لماذا وجد هذا التعارض؟ أوجد هذا التعارض أحيانا بحث عن الحفاظ عن الهوية. في بعض البلدان حينما يدعى الانتماء الوطني ويكون المجموعة مثل متدينة، حينما تنتمي الأمة الإسلامية حفاظا على هوية الدين، لو وجدت وآمنت أن ذلك الوطن سيحافظ على هويتها الدينية لانتمت إليه ولا تعارضت الانتماءات، فهي تمثل التعارض بحثا عن الحفاظ على هويتها. إذن الإشكالية، تذكر لما كلمتك عن النسق المغلق والنسق المفتوح في التفكير، النسق المغلق ما هو؟ حماية للذات، فهو يريد حماية ذاته. فلما يرفض الانتماء للوطن مقابل الانتماء للأمة، لأنه يريد أن يحمي ذاته من العوامل الخارجية، ويبحث في الآيات والأحاديث وغيرها من الأمور. وإذا كان صاحب نسق مفتوح منطقي في التفكير وجد من الآيات والأحاديث، فهو حمال أوجه القرآن وكذلك الدين، حمال أوجه هي تنطلق من الأنساق في طريقة التفكير. هذا الإنسان لا أجد غضاضة أن أنتمي لوطني الفلاني، أنتمي لأمة العربية، أنتمي لأمة الإسلامية، أنتمي لكل شيء، متعددات حتى لمدارس فكرية متعددة. والمدارس هذه ليست متباينة بالضرورة. لماذا نفرض المتباينة؟ هناك ما يسمى يا منهل الفكرة الحدية في التفكير. ما هو الفكرة الحدية؟ أنت يا منهل يا معي بكلك يا ضدي بكلك. نعم، يا معي يا ضدي. ولذلك أنا يا أنتمي لوطني يا أنتمي لأمتي، مستمدة من الفكر. وهذا أتجده أكثر في المناطق الصحراوية منها. لماذا؟ لأن المناطق الصحراوية هذه فيها إشكالية. ما هي إشكالية المناطق الصحراوية؟ إشكاليتها أنها قامت في بيئة صحراوية يجف فيها الماء، فهو في حالة خوف دائم، خائف من الماء أن ينضب من الأرض، خائف من قطر السماء أن يتوقف، خائف أن يغير عليه، فهو في حالة خوف دائم. وإذا كذا أقبل عليه الغريب، هل هذا معي أم أنه ضدي؟ هل هو معي أم أنه ضدي؟ هل هو معي فسيدعمني أم أنه ضدي فيقتلني ويأخذ الماء الذي أنا فيه؟ ومن هنا تأتي الإشكالية في طريقة الانتماءات.
جميل دكتور. في كل بلد دكتور هناك معارضة غالبا، هناك معارضة في الداخل، هناك معارضة في الخارج، هناك معارضة تنتقل في بعض البلدان إلى المستوى المسلح وتقاتل من أجل أخذ الحكم. نفسيا دكتور لماذا تظهر حركات المعارضة، أو لماذا يظهر المعارضون؟
المعارضة هي شيء طبيعي في نفس ابن آدم، الأصل أن تكون معارضا. وهنا معارضا، الإشكالية في المعارضة أن هذا لفظ دنس كما هو لفظ الحرية. الأصل أن أعارض، وليس الإعراض بمعنى المعارضة بمعنى الصدام. المعارضة أن أقول رأيي فتراجع يا من هل فتصوب لي أو أن أصوب لك رأيك. إذا أخذنا المعارضة بهذا المعنى فالمعارضة معنى مقدس. الحرية ليس معناها التحرر، فهذه مفاهيم دنست مفاهيمها أو تعبيراتها أو تعريفاتها، ليس معناها هو التحرر. الحرية أن أعبر عن رأيي، تناقش رأيي، شكرا أنك وجهتني أنك أنرتني، هذا مفهوم الحرية. المعارضة حينما يأتي المعارضون، المعارضون بعضهم أسوياء وأسوياء جدا، هذه واحدة. ومن سوائهم أنهم يعارضون. المعارض هنا نوع آخر، أن عنده خلل فكري ليس خللا نفسيا مرضيا، تماما خلل في طريقة تفكيره، أصحاب الأنساق المغلقة في طريقة التفكير. يقول هذا الحاكم يجب أن يسقط، ثم يبحث عن الأدلة والإثباتات والبراهين والقصص والأخطاء وغيرها. ولو فكر لوجد بعض من يدافع عنهم عندهم نفس الأخطاء التي هو يجمعه على ذلك الحاكم. هذا عنده إشكالية في طريقة التفكير. النوع الثالث عندهم إشكالية نفسية مرضية. ما هي الإشكالية النفسية المرضية؟ مثلا الاضطراب الوجداني، تأتي حالة الشك مطعومة بحالة الثقة الزائدة، فربما يكون عنده تعبير أجرأ من العادة. ذلك هو الإنسان صاحب ماذا؟ المعارضة بهذه الطريقة التي تقوم على بعد النفسي. أحيانا لا، الشخصية الشكاكة، أحيانا لا، الشخصية الحدية. فإذا تقلب مزاجه تقلبت أفكاره تبعا لمزاجه ذلك الإنسان. إذن كان لزاما على السياسيين حينما يخرج معارض لهم أن يعرفوا هل هو سوي أم إشكاليته الفكرية صاحب نسق المغلق ما أخبرتك، أم إشكاليته مرض نفسي. أتجد المشكلة عند السياسيين، يفترضون افتراضا معين أن هذا معارض ضدنا يريد إسقاطنا، هذا الفرضية العامة. لما لا تفكك هذا التفسير وتنظر من أي نوع؟ لأنه حسب النوع تستطيع أن تحاوره. إن كان إشكاليته نفسي هذا يجب أن يخضع لعلاج فتتغير معارضته بعد العلاج. ولذلك يجب هؤلاء مثلا، لو مثلا تم اعتقال هذا النوع الثالث، يجب في السجن أن يعالج، لا يترك بدون دواء، يجب أن يعالج تماما. وذلك يجب أن يقيم، وذلك من الضروري يكون هناك أطباء نفسية لتقييم المعارضين حينما يعتقلون تماما. وأنا لا أنادي باعتقال أو ما اعتقال، أنا أعيش دوري كمتخصص، لست مع أحد هنا أو هنا، وهذا واجب التجرد من المتخصصين. إذا كان من النوع الذي عنده خلل في طريقة التفكير، هؤلاء يجب أن يخضعوا لبرامج تفكيرية في طريقة التفكير، كيف يفكر ذلك الإنسان تماما. هنا إذا عدلت طريقة التفكير انتقل من النسق
المغلق إلى النسق المفتوح،
أصبحت معلما يا منهل. ثم الآخر هو المعارض. ذلك المعارض لا لشيء إلا للمعارضة ذاتها، أنه يرى أنها منطقية. هذا لو جلست معه بحوار وغيره من الأمور لربما كسبته أكثر وأشركته في القرار المدني وأشركته في غيرها، فتحول من المعارضة إلى المواطنة ذلك الإنسان، وهم أكثر المعارضين من هذا النوع. لكن صوتهم هؤلاء لا يبرز كثيرا، لماذا؟ لأن أصحاب الخلل النفسي والخلل الفكري أعلى صوتا من المعارضين الأسوياء.
شكرا لك دكتور، انتهى وقت البرنامج. شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدين على بقائكم معنا واستماعكم لنا. نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة، كونوا بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.